قال رحمه الله: العمل بهذا العلم، يعني العمل بما يقتضيه علم المكلف، علم المسلم، وبما تستلزمه معرفته بربه وبنبيه وبدينه، وذلك اعتقادا وإيمانا. إن كانت هذه المسائل من المسائل العملية، يعني من المسائل العلمية، يعني المسائل المتعلقة بالاعتقاد، وفعلا إن كان هذا الأمر إيش في باب الأوامر، وتركا إن كان هذا الشيء في جانب النواهي، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمسائل العملية. إذن العمل بالعلم مرة أخرى يكون في جانبين: في المسائل العلمية وهذا متعلق بالاعتقاد والإيمان، وفي المسائل العملية وهذا متعلق بباب العبادات وباب المعاملات. فإما أن يكون هذا المتعلق أمرا فهنا يجب إيش؟ العمل، أو نهيا فهنا يجب عمر الترك والاجتناب. قال: العمل بهذا العلم. والعمل بالعلم أيها الإخوة والأخوات من المسائل الهامة في حياة كل مسلم. تقدم لنا في اللقاء الماضي أن من درجات العلم ومراتب العلم إيش؟ العمل بهذا العلم، صح بسارة؟ أكيد؟ نعم. تقدم معنا هذا. لماذا؟ لأن عمل الإنسان حقيقة بعلمه يعد من العلامات التي يستدل بها على انتفاع الإنسان بعلمه، ولهذا كان من مراتب العلم الصحيح. أنا أقول باختصار: العمل بالعلم ضروري في حياة كل مسلم ومسلمة، بغض النظر عن حال هذا الإنسان المسلم، عالما طالب علم عامي إلى آخره. الواجب عليه على كل واحد وكل فرد أن يعمل بما يصله من علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمله بالعلم دليل على إرادة الله جل وعلا الخير به وعلى انتفاعه بعلمه. ومن دلائل أهمية العمل بالعلم ووجوب رعايته أخواني أن السؤال يقع يوم القيامة عن هذا، عن عمل الإنسان بعلمه. دليل هذا ما رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل. لاحظوا: وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. إذن العمل بالعلم سيقع السؤال عنه لكل فرد مسلم، رجلا كان أو امرأة. ولهذا اشتد هذا الأمر على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعضهم كانوا يبكون لشدة هذا الأمر. وهذا الأمر قد قرره الله جل وعلا في كتابه. ما الدليل على هذا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن السؤال سيقع عن الجميع. العمل بالعلم هو الغاية من التعلم، هو الغاية من تعلم العلم الشرعي، وإلا فمجرد العلم في الحقيقة لا ينفع صاحبه. مجرد العلم فقط دون العمل حقيقته أن صاحبه يستكثر من حجج الله جل وعلا عليه، ويستزيد من حجج الله جل وعلا عليه. هذا حقيقة الأمر، لأن الإنسان كلما زاد علمه زادت الحجة عليه، وإذا زادت الحجة عليه زاد السؤال عليه. فإذا الأمر في غاية الخطورة. ولا يأتي هنا كما يفعل بعض الناس يقول إذا لن أتعلم. نقول هذه حجة شيطانية، واجب عليك أن تتعلم وواجب عليك أن تعمل. أما أن يقول أنا لن أتعلم حتى لا أسأل، أنت إن علمت ولم تعمل ستسأل، وإن تركت التعلم مع قدرتك أيضا ستسأل. فالواجب على الإنسان أن يسعى إلى التعلم ويعمل، والأمر ولله الحمد يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. لذلك اعتنى العلماء بهذا الأمر، بهذه المسألة الثانية، وهي العمل بهذا العلم. فاتجه اهتمامهم إلى أي شيء؟ إلى التأليف في هذا الباب، كما فعل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغيره من علماء أهل السنة. العمل بالعلم له ثمرات وله فوائد عظيمة جدا، تدرك من خلال التأمل والنظر في النصوص والآثار عن السلف رحمه الله تعالى، ويستحق محاضرة كاملة في الحقيقة. لكن لما كان المقصود المرور على هذه الرسالة وإيضاح بعض مفرداتها عفوا، والتنبيه على مسائلها ونحو ذلك، فإني أذكر هذه أو بعض هذه الفوائد على سبيل الإجمال. من هذه الفوائد أن العمل بالعلم هو في الحقيقة دليل على صدق نية صاحبه في طلبه العلم، ودليل على سلامة قصده من الأضرار السيئة التي يسعى لها كثير ممن حرموا التوفيق. فعمل الإنسان بعلمه دليل على أنه يريد التقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم. الفائدة الثانية أن في العمل بالعلم السلامة من مشابهة اليهود الذين من شأنهم العلم دون العمل، فهم أهل علم يعلمون لكنهم لا يعملون، ولهذا ذمهم الله جل وعلا في مواضع عديدة من كتابه. من ذلك قوله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إذن حال من يعمل بعلمه حال من لا يعمل، عفوا، حال من يعلم ولا يعمل حاله نسأل الله العافية كحال الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره، هل ينتفع بها؟ إذن هذا حاله، فهو تحمل هذا العلم فشأنه نعوذ بالله كشأن الحمار الذي لا ينتفع بما يعلم. الفائدة الثالثة أن العامل بعلمه متشبه بالأنبياء والعلماء والصالحين أصحاب العمل بالعلم. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. همة العلماء الرعاية يعني رعاية حدود العلم الذي تعلمه والقيام بحقه وذلك بالعمل به. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من العالم؟ قال الذي يعطي كل حديث حقه، وهذه كلمة عظيمة في الحقيقة، يعطي كل حديث حقه، يعني إذا جاء وقف على حديث همه أن يعمل بهذا الحديث وأن يقوم به. لهذا قال بعض السلف كعبد الرحمن بن أهلي وغيره اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهل هذا الحديث الذين قد أدوا حقه. من فوائد العمل بالعلم في الحقيقة أن العمل به من أسباب ثبات العلم الذي يتعلم، ومن أسباب رسوخ المسائل التي يتلقاها الطالب. لهذا قال غير واحد من السلف كوكيع والشعبي وغيرهم كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فالإنسان إذا عمل فإنه يحفظ ما تعلمه في الحقيقة، لأن الحديث دائما يكون على باله. نعم. ومن عمل بما علم أيضا، قال أهل العلم أثر ذلك يعني علمه في الآخرين، ظهر هذا في كلامه وفي دعوته وفي نصحه وفي إرشاده، بخلاف من ترك العمل بعلمه فإن النفوس تنفر منه وهيبته تسقط من النفوس، فلا يكون لكلامه أثر، وإن وجد هذا الأثر فسرعان ما يزول. لهذا قال بعض يعني السلف رحمه الله تعالى يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. الصفا هي الحجر الأملس، إذا نزلت قطرة الماء على الحجر الأملس ماذا يحصل؟ تنحدر بسرعة، أليس كذلك؟ هكذا العالم، هكذا كلام العالم أو الشخص الذي لا يعمل بعلمه، ما الذي يحصل؟ ينزل كلامه لكن لا يبقى له أثر. لاحظوا، إذا العمل بعلم له أثر كبير في نفع الناس، والعامل بعلمه في الحقيقة يعد شاكرا لنعمة العلم التي أكرمه الله جل وعلا بها. فالعامل بعلمه يعد شاكرا ومن عباد الله الشاكرين. لهذا وجه أو قال بعض السلف موجها أصحابه، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، يعني أتبع العمل بالعلم فإن هذا من شكر هذه العبادة. إذا أحدث الله لك علما يعني أعطاك علما جديدا فأحدث له عبادة، يعني مباشرة اسأل العمل للعمل به. ومن عمل بما علم أيها الإخوة أورثه الله أيضا علمه ما لم يعلم، يعني أن الله ينور بصيرته ويفتح عليه ويزيد في إيمانه، أورثه الله علم ما لم يعلم. هذه المعاني العظيمة وغيرها أيها الإخوة يعني اشتمل عليها قول الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه فوائد العلم عددها الله تبارك وتعالى لنا وبينها جل وعلا لنا في كتابه حتى نعتني بهذه المسألة العظيمة وهذا الأصل الكبير من أصول طلب العلم وهو العمل بالعلم.